الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الحافظ بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه في باب صفة الصلاة:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة منه تحت باب صفة الصلاة: وعن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في ركعة أحسن الله إليكم، وإذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. رواه البخاري.
هذا الحديث وصف فيه أبو حميد الساعدي الصحابي الجليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، وهو حديث، هذا الحديث جليل القدر لأهمية موضوعه، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فالذي ينبغي هو معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ليقتدى به صلى الله عليه وسلم في ذلك. يقول أبو حميد أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي تذاكروها. فقال أبو حميد: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. الحديث قوله مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاء في رواية أبي داود: اجتمع أبو حميد، يعني هو هذا الساعدي، وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، وقال نفر عدد يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: سمعت أبا حميد، اللي هو هذا ابن عطاء، قال: سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة، يعني هنا ذكر بعضهم في رواية لم يذكر لم يسمي أحدا. الرواية التي اختارها المصنف ليس فيها تسمية. في رواية لأبي داود ذكر بعضا منهم، وهنا ذكر العدد. قال سمعت أبا حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو قتادة. قال أبو حميد أنا أعلمكم، هنا قال أحفظكم والمعنى واحد، أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث. انظروا إلى اهتمامات الصحابة في البحث في عن كيفية عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ليتابعوه فيها صلى الله عليه وسلم. قال إذا كبر إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. إذا كبر قبل هذا قال إذا كبر أي تكبيرة الإحرام. في الأول قال إذا كبر أي تكبيرة الإحرام جعل يديه حذو من منكبيه، حذو منكبيه مقابل لمنكبيه. في رواية أخرى حيال أذنيه. قالوا في الجمع بينهما قد يكون هذا مرة وهذا مرة، أو قد يكون أراد بحذو المنكبين يديه حذو منكبيه الكفين فتكون الأصابع حذو حيال الأذنين، يكون الكف مقابلة للكتفين والأصابع مقابلة للأذنين هكذا. ولا يمس كما نرى ما يمس الأذنين. الآن بعض الناس إذا تحسس أذنه، لا هذا ليس من السنة ولم يرد فيه شيء، تراه يعني حتى أكثر من مرة. لا، هو حيال أذنيه، يعني يرفع يديه حتى تقابل منكبيه، وفي الرواية الأخرى أذنيه، والتوفيق بينهما كما قلنا إما أنه يعني فعل هذا بعض المرات وهذا في بعض المرات، أو أنه أراد بالكفين رواية الكفين حيال المنكبين هي المراد بها اليد المراد بها الكف وباطن الكف، وتكون الأصابع حينئذ محاذية للأذنين. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، جاء تفسير ذلك في رواية، وهي قوله إذا ركع في أيضا عند أبي داود فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما هكذا. هذا هو أمكن أي مكن وثبت يديه على ركبتيه، وتبينه الرواية الثانية عند أبي داود كالقابض عليهما، كالقابض على الركبتين. ثم حصر ظهره، حصر ظهره أي ثناه، غير هكذا. ثم حصر ظهره. في رواية عائشة تقول لم يصوب يعني رأسه ولم يرفع، معناه هذا حصره حتى أرخاه ثنى ظهره وكيفيته كيفية هذا أن يساوي الظهر الرأس الظهر، فلا يرتفع الرأس عن الظهر ولا ينخفض عنه، ولا ينخفض عن الظهر، بل جاء ورد أنه لو وضع على ظهره إناء كأس من الماء لا يعني ينكب هذا الماء، لأنه متساوي، فلا يخفض، لا يخفض رأسه كما يفعل بعض الناس، ولا يرفعه هكذا حتى يرتفع عن مستوى ظهره، بل يكون مستوى الظهر والرقبة والرأس واحد في مستوى واحد. هذا هو يعني هي كيفية الركوع. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، وهذا يدلك على أن الرفع من الركوع واجب، الرفع من واجبات الصلاة، بل هو ركن على الصحيح. والذين يستعجلون فيه فيقولون هو إنما هو الرفع هذا فاصل بين الركوع والسجود، ليس بصحيح، وليس وله وقت يعني حتى يعود كل فقار، الفقار جمع فقرة، فتعود فقار الظهر الصلب كما كانت قبل أن يركع، وكان مستقيما واقفا، والفقرات تكون منتصبة واحدة فوق الأخرى، فإذا انحنى يعني اختل هذا، ويعني انحنت هذه الفقرات، فإذا رفع عادت الفقار كل فقرة إلى مكانها قبل الركوع، قبل الركوع. وهذا ليس صحيحا، أنه يقولون أنه لا يكرر فيه الذكر، يعني ما يقول ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد، صحيح هذا، لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هناك ذكر طويل يكون بعد الرفع من الركوع، وهذا لا يكون إلا إذا استقام واقفا وعاد، يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، وفي رواية حديث أبي سعيد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهل هذا يكون قليلا بحيث أن الرفع من الركوع إنما هو فقط لمجرد الفصل بين الركوع والسجود؟ ثم قال فإذا سجد وضع يديه غير مفترش، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وضع يديه غير مفترش، تقدم ولا يفترش افتراش السبع الصورة المنهي عنها، أي أنه يرفع ذراعيه عن الأرض ويباعد عضديه عن جنبه، تسمى في الركوع تسمى التخوية. فهذه صورة صفة السجود، أنه يجعل أصابع يديه يعني يديه هكذا مضمومة الأصابع ويضعها على الأرض ويسجد بين يديه، يجعل اليدين حيال الأذنين ويسجد بينهما، ولا يفترش ذراعيه كافتراش السبع أو في رواية الكلب كما مر معنا قبل أيام قليلة. غير مفترش هذا المراد بالافتراش أن يضع ذراعيه على الأرض. ولا قابض لهما يعني ليديه يعني غير باسط يديه الافتراش باسط ويجعل كما قلنا أصابع يديه مفرجة. يعني لا يضمها لا يضمهما. واستقبل القبلة بأطراف أصابعه هكذا أصابع الرجلين يجعلها إلى القبلة لا يثنيها إلى الخلف ويسجد على ظاهر أصابع رجليه بل يجعل رؤوس الأصابع إلى القبلة معنى باطن الأصابع هو الذي إلى الأرض وظاهرها يعني يكون إلى الأعلى. واستقبل بأطراف رجليه القبلة يعني هذه هي الصورة. هناك يعني من تراه يعبث برجليه يضع واحدة على الأخرى ويراوح بينها هذا كله خطأ عمل غير وارد في الصلاة وربما يعني يسبب خللا فيها. وإذا جلس في الركعتين هذا يعني في الجلوس التشهد الأول في الركعتين يعني بعد أن يتم الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وهذا يسمى الافتراش. يفترش يجعل ظاهر رجله اليسرى إلى الأرض وباطنها إلى جسده ثم يجلس عليها وينصب رجله اليمنى جاعلا رؤوس الأصابع إلى القبلة مثل ما تقدم. قال ثم قال وإذا جلس في الركعة الآخرة هذا هو الجلوس جلوس التشهد الثاني جلوس التشهد قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته وهذا يسمى التورك لأنه يجلس على الأرض وعلى يجعل يعني الورك تحته والمقعد على 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 الأرض غير فهذه صورة من صور التورك. هناك صورة أخرى هذه الآن هو ينصب رجله اليمنى التورك يعني يخرج رجله اليسرى من 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 جهة اليمين ثم يجلس على الأرض وينصب رجله. الصورة الثانية أن يجعل رجله اليمنى واليسرى كلاهما يخرجهما إلى جهة اليمين ويجلس على مقعدته. الصورة هذه الجلوس على المقعد الذي هو دائما. والصورة الأخرى أن قريبة منها يخرج رجله اليسرى إلى اليمين لكن يجعلها بين فخذه اليمنى وبين ساقه الأيمن، بين فصارت هذه ثالثة، فصارت ثالثة. إذن الحديث دل على مشروعية تكبيرة الإحرام وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها، وفيها أحكام كثيرة ربما تأتينا في أحكام تكبيرة الإحرام، لأن الذي لا يتابع الإمام فيها يسبقه لم تنعقد صلاته. مشروعية رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام، عند تكبيرة الإحرام يسن للمصلي إذا ركع أن يمكن يديه من ركبتيه، يعني يثبت يديه على ركبتيه كالقابض عليهما كما ورد في الحديث، كأنه قابض على ركبتيه. ينبغي للراكع أن يهصر ظهره فلا يرفعه فيحدودب، يجعله قوس، ولا بل يهصره بحيث يساوي كما قلنا رأسه صلبه ظهره، كما جاء في حديث عائشة لم يشخص يرفع، لم يشخص رأسه ولم يصوبه، فهو يعني عدل مساوي لظهره، فمعناه أنه لم يرفعه ولم ينزله، فيكون على هذا مساويا للظهر تماما. الركوع الموافق للسنة ما اجتمع فيه صفات أربع، احنا لو رجعنا لها: أن يمكن كفيه من ركبتيه، هذه واحدة، يعني والصورة كأنه قابض لهما، هذا هو الركوع الموافق للسنة ما اتفقت أو ثبتت فيه أربع صفات. الثاني أن يهصر ظهره ويمده فلا يقوس ظهره بل يجعله معتدلا. الثالث أن يجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه عنه ولا يخفضه عنه، بل يساوي رأسه ورقبته ظهره. الرابعة أن يجافي مرفقيه عن جنبيه هكذا ما لم يؤذي أحدا، يعني إذا كان زحام في المسجد مليء ما يأتي بهذا، لأن هذه سنة، والأذية أذية المصلين حرام، فلا يتوصل إلى سنة بما هو حرام، لكن إذا تمكن من غير أذية أحد وكذلك في السجود فإنه يفعل ذلك. أما إذا كان في زحام فلا، بعضهم يأتي في السجود ويفعل هكذا ويجعل يجافي يديه شديدا، فالذي بجواره لا يستطيع أن يسجد، ما يجد مكان، خاصة إذا كان بين اثنين وكل واحد منهم فعل هذا الفعل، أين يسجد؟ إذن هذه الصفات الأربع يجب أن تلاحظ. طيب، بعد هذا وجوب الرفع من الركوع والاعتدال، هذه يعني حركتان: رفع من الركوع واعتدال في هذا الرفع بأن يكون بأن يرجع كل فقار إلى مكانه، لقوله حتى تعتدل ثم ارفع حتى تعتدل قائم، ارفع حتى إلى غاية وهي أن يعتدل قائما. وفيه صفة الرفع من الركوع، وهو أن يرفع رأسه من الركوع مكبرا، إذا رفع من الركوع يصاحب هذا الرفع ماذا؟ التكبير، يرفع مكبرا رافعا يديه ويعتدل قائما حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. وفيه وجوب الطمأنينة لقوله حتى يعود كل فقار مكانه، وهذا لا يكون إلا مع الطمأنينة، أما مع غير الطمأنينة ونقر الصلاة فلا يمكن هذا، فلا يحصل هذا أبدا. كما تقدم، هذا تقدم معنا في حديث المسيء صلاته، قال له النبي ثم ارفع حتى تعتدل قائما. ثم في رواية أبي داود صفة السجود قال ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ووضع كفيه حذو منكبيه، ثم هذا السجود كما في رواية أبي داود. هذه صفة، قلنا أنها صفة الجلوس في التشهد الأول، يجلس مفترشا رجله اليسرى ناصبا اليمنى. ولم يذكر البخاري صفة اليدين حال التشهد، لكنه جاء في رواية أبي داود ثم جلس، وفيه ثم جلس فافترش رجليه اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى وأشار بإصبعه، هذه الإشارة، وفي الحديث أيضا صفة الجلوس للتشهد الأخير، وهي الصفة هذه تسمى التورك، ومعناه أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها عن يمينه وينصب اليمنى جاعلا مقعدته على الأرض كما قدمنا. طيب، هل التورك هذا في جميع في التشهد الأول والثاني؟
في الثاني.
طيب في الثاني. طيب، الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد، قال مالك والشافعي أن التورك في التشهد الأخير مطلقا، سواء كانت رباعية أو ثلاثية أو ثنائية. ثلاثية كالمغرب، الرباعية كالعصر والظهر والعشاء، والثنائية كالفجر. وقال أحمد يتورك في كل صلاة فيها تشهدان، فيها تشهدان، استدلالا بهذا الحديث، لأن التورك هذا ورد في التشهد الثاني، والذي الصلاة التي كالفجر والوتر وكذا التي لا فيها، ليس فيها إلا تشهد واحد، فما استدل بهذا الحديث، فأنه ذكر صفة الجلوس التشهد الأول وهو الافتراش، وفي الثاني طيب نعم إذا ما هناك إلا تشهد واحد ف ففيه قولان إلى أهل العلم، والله تعالى أعلم. ولعل الأظهر هو التفريق بين ما فيها تشهدان وما فيه تشهد واحد. طيب اقرأ يا محمد.
أحسن الله عليكم. معنى قوله في سجود شيخنا
ها؟
معنى قوله في سجود ولا قابضهما
إيش؟
ولا قابضهما في السجود.
في السجود
إيه؟ نعم.
في أيوة غير قابض. لا 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 لا. حديث علي.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم.
ورواه أيضا أبو داود والترمذي. هذا الذكر والدعاء فيه ذكر وفيه دعاء، هو هذا دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح، وموضعه يعني قيل إذا قام قبل التكبير وقيل بعد تكبيرة الإحرام وهو الأقرب، وقيل هذا في صلاة الليل كما جاء في رواية، كما جاء في رواية أنه في صلاة الليل، وهي الرواية الآتية عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري قال: إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول، وهو هذا استفتاح آخر، استفتاح آخر غير الأول، هذا أطول. وقال: وجهت وجهي، يعني هذا انظروا إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتسليم له سبحانه وتعالى والالتجاء إليه في الدعاء وطلب كل ما يحتاجه العبد. يقول: وجهت وجهي، أي توجهت بعبادتي مخلصا، ولا بد من هذا، مخلصا يعني وأخلصتها، توجهت بعباد، وجهت وجهي لله، يعني لا لو لو لا شريك له بذلك، وحده سبحانه وتعالى، ففيها إخلاص، أي توجهت بعبادتي وأخلصتها للذي فطر السماوات والأرض وهو الله سبحانه وتعالى. وجهت وفطر، أي ابتدأ خلقها، خلقها ابتدأ خلقها، على غير مثال. حنيفا هذه حال من يعني وجهت وجهي حال كوني مخلصا لله سبحانه وتعالى. ومعناه معنى الحنيف هو المائل عن الباطل من الباطل إلى الدين الحق. المائل الحنيف هو المائل, والمراد به هنا المائل عن الباطل إلى الدين الحق وهو دين الإسلام, وهو دين الإسلام. قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات وما أنا من المشركين, إن صلاتي معروفة, ونسكي, النسك العبادة, النسك العبادة, وكل ما يتقرب به إلى الله, وكل ما يتقرب إليه إلى الله به. ويطلق النسك على الذبح وهو عبادة, الذبح لله سبحانه وتعالى عبادة لله سبحانه وتعالى. طيب قلنا بأنه يعني النسك هو العبادة, كيف عطفه على الصلاة؟ والصلاة عبادة هي جزء, هذا من عطف العام على الخاص, من عطف العام على الخاص. فالصلاة خاصة يعني, والعبادة عامة, فهذا يسمونه من عطف العام على الخاص. قال ومحياي أي أعمالي في حال حياتي. طيب ومماتي أي عند موتي, أي عند, لأن بعد الموت ما فيه ما فيه عمل. فهو المالك سبحانه لها للحالتين, لهما المختص بهما. يقول وجهت وجهي ووجهي, لك أن تسكن الياء وتقول وجهت وجهي, ولك أن تقول وجهت وجهي, فتكون يعني منصوبة على المفعولية. قال اللهم أنت الملك لا, هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى وإقرار له بالربوبية. قال وأنا عبدك, هذا إقرار بالألوهية. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو لجوء إلى الله سبحانه وتعالى وطلب المغفرة منه. ثم قال واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت, لا يهدي لأحسنها إلا أنت. الأخلاق المراد هنا يعني لا يهدي لأكملها, أحسنها أي لأكملها وأفضلها, أفضل الأخلاق, وهو فعل الخلق, يطلب أن نهديه لفعل الخلق الصحيح والكف عن القبيح. يعني هو لابد من الاتيان بالخلق الصحيح والكف عن الخلق القبيح. قال القرطبي في شرح مسلم في المفهم, قال الأخلاق جمع خلق, وهو عبارة عن أوصاف الإنسان التي يعامل بها غيره ويخالطه, وهي منقسمة إلى محمود ومذموم, إلى أن قال وعلى الجملة فاعتدالها أن تكون مع غيرك يا الضابط. ما هو ضابط الأخلاق الحسنة؟ يقول وعلى الجملة فاعتدالها أن تكون مع غيرك على نفسك تنصف منها ولا تنتصف منها، تعطي الحق الذي عليك ولا تنتصف لها فتعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك، والمذموم منها على نقيض ذلك كله. قال لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. قال ابن الملقن في التوضيح، التوضيح هو شرح لصحيح البخاري، قال ابن الملقن سعديك هي السعادة بيديك، يعني إسعادي بيديك سبحانه، السعادة بيديك ولا تستعمل إلا بعد لبيك. سعديك هذه ما تستعمل لغة إلا بعد كلمة لبيك. فإذا مثلا أب طلب نادى على ابنه ما يقول سعديك ابتداء، يقول لبيك وسعديك، وفي الحج لبيك وسعديك في التلبية. وقال البرماوي، البرماوي هذا شارح من شراح صحيح البخاري وهو مصري قبل الحافظ ابن حجر، بكسر الباء برماوي نسبة إلى بلدة، قال أي إقامة، مثل ما قيل في الحج أي إقامة على طاعتك بعد إقامة، إقامة على طاعتك بعد إقامة أي تكرار الطاعة، وإسعادا بعد إسعاد أي لنفسي. ما الإنسان ما يسعد الله يقول إسعادا لك، لا، إسعادا لنفسي بطاعتك، بطاعتك وبإجابتك إلى ما لا، يعني هذه إذا قلنا إجابة بعد إجابة إلى ما لا يتناهى، ما ينتهي ذلك. أي سعدت بطاعتك سعادة بعد سعادة، هذا معناها، هذا معناها والله تعالى أعلم. قال والشر ليس إليك، ليس إليك، هذا للعلماء فيه كلام، مما قالوا أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسب إلى الله، لأن أفعال الله كلها حتى وإن كان ظاهرها يعني فيه ضرر على أحد فهي لحكمة وفيها خير، فهو كلها خير وليس منها شر بوجه من الوجوه، فلا ينسب الشر إلى الله. وقيل لا يتقرب إليك، لا يتقرب إليك بالشر، وهو الأقرب، وقيل غير ذلك. قال القاضي يعني هذا اعتراف بالعبودية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى، كل هذا الذي مر. قال وقيل أي أستعين بك وألتجئ إليك، يعني في قوله أنا بك، أيوة قوله أنا بك، هنا أنا بك
أنا بك وإليك تبارك وتعالى،
أنا بك
وإليك،
وإليك أنا بك وإليك تبارك وتعالى، يعني أنا بك هو هذا اعتراف أي الالتجاء وانتهائي إليك وتوفيقي بك هكذا فسره النووي بهذا القول، أي التجائي وانتهائي إليك وتوفيقي بك، قاله النووي في شرح مسلم. وقال القاضي اعتراف بالعبودية واللجأ إلى الله، أنا بك وإليك لا أخرج عن ذلك. وقيل أي أستعين بك وألتجئ إليك، أنا بك أستعين بك في كل شيء، في كل شيء حتى في العبادة، لو لم يقدره الله على أدائها ولو لم يهده الله إليها ما فعل. وقيل أي وجودي بك وقوتي بك، فالباء تكون هنا للاستعانة، وجودي بك وقوتي بك، فهو كما قال القاضي اعتراف بالعبودية، يعني بكلمتين مختصرة، اعتراف بالعبودية واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال تباركت أي استحققت الثناء أو ثبت الخير عندك. وتعاليت أيضا هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه المتبارك المتعالي الذي يأتي بكل بركة والذي منه كل بركة، وهو المبارك في نفسه المبارك لغيره، وهو المتعالي في قوله تعاليت، وهو المتعالي الذي لا تكون هذه الأوصاف إلا له سبحانه وتعالى، لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. قال وجهت وجهي، كما قلنا أولا هو يعني يجوز فيها الأمران، هذا دعاء الاستفتاح، وهو يعني دل الحديث على مشروعية استفتاح الصلاة فرضا أو نفلا، يعني الصلاة يشرع فيها دعاء الاستفتاح سواء كانت فرضا أو نفلا، ومحله بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ، لأن سيأتينا التعوذ، وقبل التعوذ والقراءة، وهو في الركعة الأولى دون غيرها، في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام يقول هذه الكلمات دعاء الاستفتاح، ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة. ودعاء الاستفتاح مندوب وليس بواجب، لدلالة حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه ذلك، لم يعلمه دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح ورد بصيغ بألفاظ متعددة، قال أهل العلم الأفضل أن يأتي كل مرة بلفظ ليعمل بجميع النصوص الواردة في السنة، يعني مرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا ومرة يدعو بهذا. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا وإن اقتصر على واحد جائز، لكن ليس هو الأفضل، يعني لو اقتصر وهو الأكثر الآن سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، أكثر الناس يقتصر، هذا جائز لكن ليس هو الأفضل، الأفضل أن يأتي بكل ما ورد مرة ولا يجمعها، ولا يجمع الاستفتاحات كلها في صلاة واحدة، بل مرة يقول هذا ومرة يقول هذا. يقول شيخ الإسلام أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع متنوعة، وإن قيل إن بعض تلك الأنواع أفضل، فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر الآخر، هو ذكر أشياء، ذكر كل يعني عدد مما ورد فيه التنوع كالتشهد وغير ذلك. ثم مثل قال: وهذا مثل الاستفتاح، يعني الاستفتاح يؤتى بمثله في الراجح كما قلنا أن هذا الدعاء يذكر يكون في الصلاة سواء كانت مكتوبة أو نافلة. هناك من العلماء، هذا الراجح، هناك من العلماء يقول هذا مخصوص بصلاة الليل بالنافلة، بالنافلة صلاة التطوع. ومن أراد المزيد من الإيضاح يرجع إلى شروح الكتب العبادات، ومنها نيل الأوطار، يعني أفاض في هذا كثيرا. الحديث يدل على أن كل أحد محتاج إلى حسن الأخلاق، بل إلى أحسن الأخلاق، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ذلك من الله محتاجا إليه، فمن دونه من باب أولى. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء ويطلب من الله أن يهديه لأحسن الأخلاق، فما بالك وعائشة عندما سئلت عن خلق النبي قالت: كان خلقه القرآن، هو يطبق القرآن كاملا صلى الله عليه وسلم. تريد خلق، تعرف خلق النبي صلى الله عليه، ابحث عنه تجده في القرآن، كان خلقه القرآن. الحديث يدل على أنه لا قادر على الهداية إلى أحسن الأخلاق إلا الله عز وجل، لقوله: لا يهدي لأحسنها إلا أنت، حصر، لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا الله سبحانه وتعالى. أيضا الحديث فيه التوسل إلى الله بصفاته المناسبة لما يدعو به، وهذا مهم، ما يدعو به الإنسان، فالإنسان يتوسل بالصفة التي تناسب ما يدعو به. يطلب رزقا، ها، يأتي بالرزاق الكريم، يدعو يعني بكل دعاء يتوسل فيه بالصفة التي تناسبه من صفات الله سبحانه وتعالى. الحديث يدل على أن الخير كله بيد الله سبحانه وتعالى، حتى في الأمور التي يجريها الله على يد البشر، فإنها تسأل من الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى الخير كله بيديه، حتى في الأمور التي يكون البشر، يعني جعل الله سبحانه وتعالى البشر سببا فيها، فإنها تطلب من الله، فإن قدرها الله سبحانه وتعالى حصل، وإن لم يقدرها لا يحصل هذا المطلوب. أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لقوله: والشر ليس إليكم. أن الإنسان، الحديث يدل على أن الإنسان لا تقوم مصالحه، مصالحه الدينية والدنيوية، إلا إذا آمن بهذه القضية العظيمة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أنا بك وإليك. أبد يستسلم لله سبحانه وتعالى، ففيه الإشارة إلى الاستعانة بالله والإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذه قضية مهمة جدا، لا بد أن يتيقنها الإنسان ويؤمن بها. أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يسأل المغفرة، فينبغي أن نكون نحن أشد إلحاحا في طلب المغفرة، ها، مغفرة الذنوب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه يقول استغفر الله فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم في رواية 100 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة، فمن الأولى بهذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا للحق وللصواب ولأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ولا يصرف عن العبد سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. ونسأله أن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث أبي سعيد الآتي يعني في الموضوع نفسه، لكن لم يبقى وقت، 5 دقائق لا تكفي.